أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى مع كتاب الروض المربع شرح ذات المستقنع. وكنا قد بدأنا في باب الرهن، وسبق أن باب الرهن أو عقد الرهن من عقود الاستفادة. مر معنا ان اهل العلم يقسمون العقود اما الى عقود معاوضات وعقود ارفاقات، وعندها سيكون الرهن من عقود الارفاقات، او يقسمونه الى ثلاثه اقسام: عقود معاوضات وعقود ارفاقات وعقود تجمع بين الارفاق وبين المعاوضه، وعندها أيضا سيكون من عقود الإرفاقات. وبعض أهل العلم يقول العقود تنقسم إلى أربعة أقسام، وهذا أدق هذه التقسيمات وإن كان كلها صحيح: عقود معاوضات وعقود إرفاقات وعقود تجمع بين المعاوضة والإرفاق وعقود الاستفاقات، يعني عقد إيه؟ توثيقات. كل عقود التوثيقات هي من عقود الإرفاقات، يعني لا يجوز على مثلها العوض. ماشي يا أخواني؟ أيضا يا أخواني، عقد الرهن من العقود العينية التي لا تعتبر نافذة تامة إلا بالتسليم. يبقى هذا العقد من العقود العينية التي لا تعتبر نافذة تامة إلا بالتسليم، يعني لو حدث فيها الموعدة وقال أعطيك، حتى لو عقد هذه السماء موعدة، لا يكون هذا العقد نافذا تاما إلا بالتسليم. العقود التي تتصف بمثل هذه الصفة هي خمسة عقود على الإجمال. كم عقد يا إخواني؟ خمسة على الإجمال. العقد الأول عقد الهبة وما كان في معناه، اللي في معنى الهبة الهدية والعطية، الاثنين هذان العقدان في معنى عقد الهبة. هذا العقد لا يكون تاما نافذا إلا بالتسليم. العقد الثاني عقد القرض وما في معناه، في معنى القرض الصدقة، أيضا لا يكون عقدا نافذا تاما إلا بالتسليم. يعني لو قال أقرضني كذا، قال قبلت أن أقرضك، خلاص لا يلزم بأن يعطيه المال، مع ان العقد تم ولا ما تم؟ تم. لكن هذا العقد لا يكون نافذا الا بالتكليف. العقد الثالث عقد الوديعة. العقد الرابع عقد العارية. العقد الخامس العقد الذي ندرسه الان، اللي هو عقد ايه؟ الرهن. يبقى هو من العقود العينية التي لا تعتبر تم الا بإخواني إلا بالتسليم. نقطة أخرى كنا من المفترض أن نبدأ بها في الدرس الماضي، وهو ذكر أركان هذا العقد حتى يتصور. احنا في باب البيوع كله نبدأ بذكر الأركان. أركان عقد الرهن على التفصيل وليس على الإجمال خمسة. كان يا اخواني خمسه. الركن الاول الراهن. الركن الثاني المتهم اللي هو ياخذ الايه؟ الرهن. يبقى الاول ايه؟ الراهن. الثاني المتهم. الركن الثالث الرهن او المرهون. الركن الثالث الرهن أو المرهون اللي هو إيه؟ الشيء الذي يرهن، العين التي ستُرهن. الركن الرابع المرتهن فيه اللي هو الدين. المرتهن فيه اللي هو ايه يا اخواني؟ الدين. يعني لماذا انت وثقت الدين بالرهن؟ يبقى الشيء اللي يا اخواني المرتهن فيه، لان الدين ده له شروط، انه يكون مثلا ثابت في الذمه. ماشي. الركن الاخير الصيغه اللي هي الايجاب والقبول. واضح يا اخواني؟ دول كام الان؟ خمسة أركان. شروط الركن الأول والثاني، الأول والثاني عشان ننتهي منهم، اللي هو الراهن والمرتهن، أن يكون نافذ التصرف. يبقى الراهن يكون نافذ التصرف والمرتهن يكون نافذ التصرف. يعني إيه؟ مر معنا أن يكون بالغ عاقل رشيد. الرشد يشترط في الراهن ولا يشترط في المرتهن، لأن المرتهن نحن نريد أن نوثق له عقده، فهذا في مصلحته. ماشي. احنا بنتكلم فين؟ مش في المرهون، في شروط من الراهن والمرتهن. طيب ولو ما ادالوش خالص؟ واحد. طيب يبقى هذا في الراهن وفي المرتهن. الان المصنف الذي كان يتكلم فيه من المره الماضيه في شروط المرهون اللي هو الرهن، العين الذي ترتهن. ماشي. قال فيها يصح الرهن في كل عين يجوز بيعه. يبقى اول شرط ان كل عين ايه؟ يجوز بيعه. خلاص. يخرج بالعين النفع. خلاص. يخرج بالعين النفع. يبقى معناها ان النفع لا يجوز ان يكون رهنا. ويخرج بذلك كل عين لا يجوز بيعها، زي الخمر والخنزير. يبقى معناها عين محترمة يجوز أن تباع. ماشي يا أخواني. طيب وضرب مثالا قال حتى المكاتب، لأنه عين ويجوز بيعها، لأنه عين ويجوز بيعها. الآن نكمل عند الموضع الذي قد وقفنا فيه. يقول رحمه الله تعالى ويصح الرهن مع الحق. المراد مع الحق يعني مع الحق الذي في العقد. خلاص كده يا اخواني. عندي الآن الرهن متى يجوز؟ إما قبل العقد، إما بعد العقد، إما في صلب العقد. هو الآن بيتكلم فين؟ مع الحق يعني في صلب العقد. واضح؟ أنا عندي ثلاث أشياء أهو. الرهن هل يجوز قبل العقد؟ الرهن هل يجوز في صلب العقد؟ الرهن هل يجوز بعد العقد؟ هو يتكلم فين؟ في أي مسألة؟ في صلب العقد، وهو الذي عبر عنه بإيه؟ يقول مع الحق، بأن يقول بعتك هذا بعشرة إلى شهر. واضحت؟ يبقى بعه مثلا هذا الكتاب آجل، يقول له بعتك هذا بعشر، عشر عشرة جنيهات مثلا. الثمن هيستحق إمتى؟ بعد شهر. يبقى بيع آجل، يبقى أصبح له في ذمته كم؟ ها؟ عشر. الآن هو يريد أن يضمن له أو لنفسه هذا الحق، فيريد أن يوثق. هنا يريد أن يوثق بالرهن. احنا كنا التوثيقات قد تكون رهن، وقد تكون كفالة، وقد تكون ضمان، أو بعض أهل العلم لا يقول ضمانا، يقول كفالة حضورية وكفالة غرامية. المراد بالكفالة الغرامية الايه؟ برضو الضمان. هنا هو يريد أن يوثق العقد برهن، بحيث يتمكن من أخذ المال أو بعض الحق الذي له من ايه؟ من ذلك الرهن. قال: ترهنني به عبدك هذا. يبقى الآن هو يريد أن يوثق هذا الدين بإيه؟ بالعبد. سيقول من اللي هيقول؟ المشتري. اشتريته منك، اللي هو إيه؟ اقترضناه كتابا، خلاص؟ يبقى هو الآن وافق على السعر، وافق على إيه؟ السلعة. ورهنته، اللي هو مين؟ العبد. ماشي. يبقى هو بيتكلم الآن في الجزء الأول أهو، متى يجوز الرهن؟ قال في صلب العقد، وأعطاك مثال. قال: لأن الحاجة داعية إلى جوازه إذن. يبقى هذه الأولى. الثانية: قال: ويصح بعده. يصح بعد إيه؟ بعد العقد. عقد العقد، قال: بعتك هذا الكتاب بعشر إلى شهر. قال: قبلت وانصرف وخذ الكتاب، ثم طلب منه أن يرتهن ما يضمن الحق بعد يومين ثلاثة بأربعة. يبقى ده في صلب العقد ولا بعد العقد؟ بعد العقد. المصنف يقول إيه؟ يصح. قال: ويصح بعده، أي بعد الحق بالإجماع. ماشي يا أخواني. يبقى الآن يصح الرهن في صلب العقد، ويصح الرهن بعد العقد، الاثنين بالإجماع، الاثنين بالإجماع. قال: ولا يجوز قبله، ولا يجوز قبله. يبقى لا يجوز أن يرتهن قبل العقد. طيب، قولك يجوز أو لا يجوز معناها حلال وحرام. القول بالحلال والحرام بغير دليل قول على الله بغير علم أو كذب على الله. لأنه كان لو كان بغير دليل يبقى أنت لا تعرف حكم الله في المسألة، فقلت فهذا قول بغير علم. ولو كنت تعرف حكم الله ثم قلت غيره فهذا كذب، وهذا يقع تحت قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، ها؟ هذا حلال وهذا حرام. ايه؟ لتفتروا على الله الكذب. هنقول طب وما الدليل؟ اهل العلم في كتب الفقه يا اخواني إما أن يأتوا بالدليل وإما أن يأتوا بالتعليل، وهذا أوسع من كتب أحاديث الأحكام، لأن كتب أحاديث الأحكام إنما تسوق أحاديث الأحكام تقول تدل على كذا وتدل على كذا وتدل على كذا، يبقى الأصل فهم ما يدل عليه حديث الأحكام مش المسائل. المسائل تأتي تبع في الفقه، هو يصور المسائل، التصوير هنا للمسائل مش لشرح الحديث، والأدلة تأتي للتدليل على هذا التصوير. ومعنى هذا أنه لن يكتفي بنوع واحد من الأدلة، يبقى سيأتي بالدليل أو بمعقول الدليل. معقول الدليل ده بنسميه إيه؟ التعليل. فهو إما أن يأتي بدليل وإما أن يأتي بالتعليل. الدليل ممكن يكون كتاب، سنة، إجماع، قياس، إلى غيرها من الأدلة. وقد يكون معقول من هذه الأدلة. قال: ولا يجوز قبله لأنه وثيقة بحق، فلم يجد قبل ثبوته. الآن عمل إيه؟ أتت بدليل ولا بمعقول دليل؟ بمعقول دليل. قلنا له: ماذا تريد؟ قال: المفهوم من الرهن أنه لتوثيق الحقوق قبل أن يثبت الدين في الذمة. لو أعطيت رهنا فماذا توثق به؟ وضحت؟ يبقى تجد إيه؟ بمعقول دليله. قال: فلم يجوز قبل ثبوته. قبل ثبوت الإيه؟ الحق. وضحت؟ صدق. لا، احنا بنكون معقول دليل ولا بنكون هوى؟ انتبه انتبه. الرأي عند اهل العلم ينقسم الى قسمين: رأي محض، هذا الذي يقع عليه الزمن، ورأي ليس محض. يعني ايه ليس محض؟ يستند لدليل، سواء كان الدليل نص في المسألة وهو قد استنبط منه معنى قاعدة، أو كان الدليل عاما أصل من الأصول. فلما نقول أنا قلت معقول معناه، يعني معقول دليل، واضح يا إخواني؟ يبقى ليس رأيا محضا. عشان عنده قاعدة عامة، عنده قاعدة عامة. تريد الرأي المحض؟ أول من طلب الرأي المحض إبليس، مع إنه دليل عنده. لما أمره الله تعالى أن يسجد لآدم قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. طب جميل، ده قياس. القياس الشرعي لا يكون إلا مستندا على نص. فين النص؟ ما عندناش نص. والقياس الشرعي لا يكون في مورد النص. يعني لما يأتيك نص ما تعارضش النص برأي، يبقى لا يكون في مورد النص حتى وإن كان القياس مستند لدليل آخر. فما بالك بأنه رأي محض وعارض به النص؟ ده يا اخواني مذموم، ده الباطل، هذا هو الفاسد، هذا الذي جاءت النصوص بذمه، ذم الرأي. المراد بالرأي يعني المحض، معارضة لكل بالعقول المحضة، ماشي؟ وسواء هذا كان في باب العمليات أو في باب العلميات، بل باب العلميات من باب أولى، وهذا من غرائب الفرق. يعني كثير من الأشاعرة يأخذ في باب القياس ويقول: ومعارضة النص بالرأي باطل، فهو رأي المذموم وهو الهوى. ثم يقول: إلا في باب العلميات. أيهم أولى، العلميات ولا العمليات؟ طب نقول له: ولماذا فرقت بين البابين؟ إيه الداعي للتفريق؟ إما التفريق بالنقل وإما التفريق بالعقل. أنت قلت من العقل بس، وضحت؟ نرجع. قال: ولأنه، يعني الرهن، تابع للحق، يعني الدين الثابت في الذمة فلا يسبب. يبقى هذا هو التعليق. انتبه، سيأتيك الآن بشرط من الشروط وحضرتك تقول يرجع لأي ركن. قال ويعتبر أن يكون بدين ثابت. يقول يعتبر في الدين اللي هيوثق بالرهن اللي يكون ثابت يرجع لأي ركن من الأركان. احنا قلنا الأركان كم؟ ايه الأول؟ الراهن. الثاني؟ المرتهن. ها؟ الثالث؟ ها؟ الرهن أو المضمون اللي هو ايه؟ الشيء العين التي سيوثق بها الدين. الرابع؟ المرتهن في الدين. لما يكون الدين يكون ثابت ارجع لايه؟ للرابع، للمرتهن فيه، للدين. يقول شرطه ان يكون الدين ايه؟ ثابت. طب لو الدين غير ثابت يعني ايه؟ انا وانت مختلفين في قيمه متلف، عليا ولا عليك؟ انا اللي اتلف بتفريط ولا تلف عندي؟ الدين ثابت في الدنيا؟ لا. امال السفر ليه؟ لحكم قاضي. هيفتقر الى حكم قاضي يقول لي انت لا تتحمل او هذا اللي يتحمل. هذا الدين غير ثابت هل يوثق برهن؟ لا. الدين الذي سيوثق برهن هو الدين الايه؟ الثابت. ماشي. قال او مآله اليه. الدين غير ثابت خلاص، لكن سيقول الى امر ثابت. زي ايه بقى؟ مثل البضائع التي تفقد في فترة الخيار. هو المصنف ضرب مثال انه هيبيع شيء بعشرة، هنقول مثلا الكتاب ده هيقول بعتك هذا الكتاب بعشرة، هو مش هيكون قبيل، هيكون له قبيل وللخيار ثلاثا. واضحة؟ يبقى انا ليا الخيار كم؟ ثلاثة ايام، هعمل فيهم ايه؟ وراجع نفسي. اما ان استخدم الكتاب خلاص ثبت، واما ان ارد عليك فيرد، لان اشترطت نفس الايه؟ الخيار. قال وترهنني كذا. يصح هذا الرهن ولا ما يصح؟ الدين غير ثابت لان مدة الخيار. يصح ولا ما يصح؟ يصح. طب ليه؟ لانه مآله للثبوت، لان مآله الى الثبوت. قال حتى على عين مضمونة كعارية. انت ما فهمتش اللي انا قلته؟ طيب يعني تريد هذا المثال ولا مثال اخر من باب اخر؟ اصبر بس، هو لو فهم المثال الاول ويريد ان يسدد بمثال اخر غير انه ما كانش فاهم الاول، يبقى لا ننتقل من الاول للثاني الا بتفهيم الاول. اصبر. انت هو دخلت في عقلك؟ طب اتركه يتكلم، مش فاهم المثال الاول. طيب قلنا يا اخوانا انا ذهبت لشراء هذا الكتاب، أليس من الشروط شرط مدة الخيار؟ طيب قال بعتك هذا الكتاب لشهر، يعني ايه؟ آجل اهو، بعشرة جنيهات. خلاص. المشتري قال قبلت ولي الخيار ثلاثة أيام، يبقى طلب الخيار كم يوم؟ ثلاثة. انتبه ان العقد ينعقد بالإجابة والقبول. بعتك قبل ويكون نافذا، العقد يكون نافذا بالخروج من مجلس العقد. خلاص، اللي احنا بنسميه خيار المجلس. يعني لو خد الكتاب وخرج من الباب وجاء يقول لا رد لي الكتاب، يلزمني ان ارده؟ لا، لكن يستحب للإقالة استحبابا. خرج من الباب وانا قلت الكتاب وقلت لا انا مش هستغنى عنه، تعالوا اديني الكتاب. ها يلزم ان يرده؟ لا، هو الان قال ولي الخيار ثلاثه ايام. ها ده اسمه شرط اهو. اصبح العشره الجنيهات دي ثابته في ذمتي؟ لا. ليه؟ لان لسه بفكر قدامي كام يوم؟ ثلاثه. دين غير ثابت. فقال هو وترهنني كذا. طيب الرهن هنا يصح ولا ما يصح؟ الدين غير ثابت. واحنا قلنا الشرط في الرهن ان يكون عن دين ثابت. الدين ده ثابت؟ لا. المصنف يقول هذا يصح في هذه الصورة. قلنا له لماذا؟ قال لأن مآل هذا الدين إلى الثبوت. مآل هذا الدين إلى الثبوت. واضحة؟ مثال آخر، جاء ليؤجر منك دكانا بيتا، متى تستحق الأجرة، مقدم ولا مؤخر؟ الآن يقول لي حضرتك بتدفع الأجرة مقدمة، ساعة ما تيجي تسكن يقول لك اديني ثمن المنفعة. طب وحضرتك خدت المنفعة؟ لا، مقدم. هذا الشرط جائز؟ نعم جائز، ده شرط. لكن الأصل يا إخواني أنك لا تدفع ثمن الشيء إلا بأخذه. فأنت الآن هتأخذ المنفعة تدفع ثمن المنفعة، يعني بعد مرور شهر عليك تدفع إيه؟ إجارة الشهر، تدفع ثمن المنفعة التي انتفعت بها. ماشي. الآن هنعتبر الثاني على غير المعروف به الآن. لما جئت لتؤجر عنده الشقة الدكان، قال ترهنني ما يضمن حقي. طيب الدين هنا ثابت؟ لا، ما انا لسه ما عادش، لم انتفع بعد بهذه الشقه. طيب هل هذا الرهن جائز؟ نعم. طب ليه؟ لانه ما قاله للثبوت، لان حضرتك بدات الانتفاع. واضح كده يا اخواني؟ يبقى اهو يشترط في الرهن ان يكون عن دين ثابت او مآله للثبوت. الآن المصنف يقول لك انتبه، وقد يكون الرهن في عقود الإرثاقات التي تجمع بين الإرثاق والمعاوضة، زي القرض. يقول لك العارية، مش القرض عقد إرثاق ومعاوضة؟ جميل. يقول لك مثلها العارية. يعني ذهبت إليه وقال وقلت له أعرني كتاب نيل الأوزار. قال لك طيب ارهني كتاب إحكام الإحكام، عشان يعمل إيه؟ يوثق عقد العارية. خلاص كده يا إخواني؟ هل هذا جائز؟ الإجابة نعم يجوز، لأن يا إخواني مآل عقد الرهن لنفس معنى عقد القرض. هنا أنت ستنتفع بالعين، وهنا أنت ستنتفع بنفع العين. هو ده الفرق بين الرهن والإيه؟ والقرض. القرض أنت تأخذ العين وتنفقها. أنت ينفع تروح لواحد تقول له أعرني رغيف خبز؟ لا. ليه؟ ينفع، هتاكل، ده اسمه ايه؟ قرض. طب ينفع انك تروح تقول لي اعرني الكتاب؟ اه. طب ليه؟ هتاخذ نفع، ده اسمه اعاره. الاثنين بيشتركوا في شيء واحد، انه ايه؟ الارفاقات ونفع الغير والمعاوضه. لكن في العارية هترد نفس العين، وفي القرض سترد المثيل. فإذا جازت في القرض جاز في القرض التوثيق بالرهن جاز فيه في العارية. طب ليه؟ على مثل واضحة ولا لا؟ يكون حتى على عين مضمونة كعارية ومقبوض بعقد فاسد بينه وبينك عقد وأنت قبضت تبين أن العقد فاسد. طب ليه؟ لتقضي شرط من الشروط أو ركن من الأركان. ما دام العقد فقد ركن أو شرط من الشروط أصبح عقد إيه؟ لكن أنت في ذمتك الآن اللي انقبض ولا لأ؟ هل يجوز لي أن أضمنه برهن؟ الإجابة نعم، لأنه أصبح دين فين؟ في الذمة. قال ونفع إجارة في ذمة، لسه متكلمين عنها. نفع إجارة في الذمة ده دين غير ثابت، لكن ما قالوا للإيه؟ للثبوت. لا على دين كتابة. يبقى لا يجوز على دين كتابة مع إن ما قالوا للثبوت برضه. طب ليه؟ لأن قد يعجز العبد نفسه أو يعود السيد فين؟ في مقام. مفهوم المسألة؟ يقول لعبدك كاتبتك على 1000 دينار، على 1000 جنيه. طيب ممكن يقول له بعد كده أنت الآن في ذمتك ليا عشان أعطيك 1000 دينار تعطيني عليهم رهن؟ لا. قال أودية على عاقلة قبل الحلول. عشان نفهم هذه المسألة ينبغي نحن نفهم مسألة الدية. الدية أخواني تنقسم إلى قسمين. الدية العمد ودية غير العمد. دية غير العمد يعني دية الخطأ أو شبه العمد. ماشي. دية العمد يا إخواني مما تتصف به إنها حالة. دية العمد مما تتصف به إنها إيه؟ حالة. اللي بيقتل عمد الدية فين؟ في حقه حالة في الوقت لا تؤجل. والدية في ماله مش في مال العاقلة، في ماله هو. والدية مغلظة. ماشي. طيب الدية غير العمد قسمين، شبه العمد مغلظة، والفرق بينها وبين العمد انها مؤجلة خلاص، وانها على العاقلة معناها ايه؟ مغلظة. يعني ايه كلمة مغلظة؟ الدية قال مئة من الإبل. لا لا، الدية مئة من الإبل تغلظ بأن يقال مثلا 40 منها حوامل، منها 20 بنت مخاض و20 كذا و20 كذا. واضح؟ يبقى أنا عملت إيه؟ غلظة. اسمها إيه؟ مغلظة. لأن هذه الأوصاف تفرق في الثمانية ولا ما تفرق؟ تفرق في الثمانية. هو ده التغليظ، ده الشرع. احنا بتقول هذه الصفات موجوده في الشرع خلاص. نرجع، شبه العمد هي مغلظه كديه العمد، لكن بتتصف بصفتين من صفات ديه الخطا، انها على العاقله ومؤجله. طيب ديه الخطا مخففه ومؤجلة وعلى العاقلة. طيب تعالى انتبه الآن، هو على ماذا يتكلم؟ يقول ولا على دين أو دية على عاقلة قبل الحلول. يبقى بيتكلم عن دية إيه بقى يا إخوان؟ غير العمد. لأنه قال دية على عاقلة، ودية العمد ليست على العاقلة، لكن في من القاتل. ماشي. ومؤجلة، ودية العمد مالها؟ غير مؤجلة. طيب دية الخطأ بتؤجل كم؟ 3 سنوات. كم سنة؟ يعني متى تحل؟ بعد 3 سنين. طيب الآن هل آتي لمثل هذا وأوثقه برهن؟ يقول لا لسه ما حلتش. لو حلت وثقت برهن، لو حلت وثقت برهن، لكن لو ما حلتش لا توثق. واضح ولا؟ قال ولا بعهدة مبيع. خلاص، يبقى الآن اللي نفاه الآن في الرهن أن يكون على دين كتابة أو على دين الدية التي على العاقلة المؤجلة. بيتكلم الآن على نوع ثالث. قال ولا بعهدة مبيع. دين الدية اللي غير الحاج، دين المكاتبة لا يوثق برهن، دين الدية المؤجلة التي لم تحل لا يوثق برهن. انتبه، أنا ما قلتش التي حلت، أنا قلت التي إيه؟ لم تحل. لكن لو حلت وقال له طيب إحنا نجيبها لكم بعد 2 3 4 كلها وثقوها برهن، يحل ولا ما يحل؟ طب ليه؟ حلت. المصنف رحمه الله تعالى تحدث عن الرهن فذكر ما يوثق بالرهن، فذكر من ذلك الدين الثابت وما مآله إلى الثبوت، ثم ذكر عقد العارية، ثم ذكر الإجارة التي في الذمة، ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في إخراج ما لا ينطبق عليه هذا الوصف، اللي هو إيه؟ وصف الدين الثابت، وصف الدين الثابت. يعني كلامه هنا إخراج لما لا ينطبق عليه الشرط، فضرب على ذلك أمثلة. المثال الأول في دين الكتاب ودين غير ثابت. المثال الثاني الدين الذي على العاقلة في الدية المؤجلة، لأنه لا يثبت إلا بالحلول، يبقى غير ثابت. قال ولا بعهدة مبيع، دين غير ثابت. يقول له إذا بعتك لك، ثابت ولا غير ثابت؟ غير ثابت. قال وثمن وأجرة معينين. قال له أجرتك دي ثمن سلعتك هذه اتعين خلاص، هو دين، فلماذا يوثق؟ وضح؟ قال ونبع دار معينة أيضا ما في. طب ليه؟ لأنه ليس هناك دين. قال له تنتفع بهذه الدار، قال له اديني رهن عشان أنتفع بها أمامك، إذا أنتفع بها واضح؟ إنما يكون التوثيق لما في الذمة، إنما يكون التوثيق لما في الذمة، لديون في الذمة، بشرط أن تكون هذه الديون إيه؟ ثابتة. طيب انتبه، في أول الدرس قلنا عندنا 5 من العقود لا تلزم إلا بالتسليم. إيه هي؟ الهبة. وما في معناها؟ ايه اللي فعلا الهبة قلنا؟ الهدية والعطية. طيب الثاني القرض، وايه اللي في معناه؟ الصدقة. الثالث العارية. الرابع الوديعة. الخامس بكل تفاصيل. ويلزم الرهن بالقرض، يبقى متى يلزم الرهن؟ بالقبض. لا يكون هذا العقد عقد الرهن نافذا الا بالقبض، ولو انعقد بايجاب وقبول. يكون هذا شرط في ايه؟ في المرهون. يبقى متى يلزم المرهون؟ اذا سلم. طيب ما سلم؟ لا يكون العقد لازما، لا يكون العقد نافذا. يبقى لا يلزم عقد الرهن الا بايه؟ بالتسليم. تسليم ماذا؟ المرهون. اللي احنا سميناه ايه؟ الرهن او المرهون. يقول له خذ، هذا هو رهني. طب اتفق وما سلم شيئا، لا يلزم من هذا العقد، انما يلزم بايه؟ بالتسليم. قال ويلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط، لان الحظ فيه لغيره فلزم من جهته كالضمان في حق الضامن. طيب يا اخواني، خطر في راس الان مساله. لو ان الدين على شخص وجاء اخر ليرهن توثيقا للعقد لصديقه هذا او لاخيه او لعمه او لخاله، جاز؟ نعم يجوز، يجوز ان واحد يوثق بين ايه؟ دين الغير. لا، لازم ينفق. احنا بكامل الشروط، بكامل الشروط. قال ويصح رهن المشاع. ايه المشاع؟ اثنين اشتركوا في مصنع او في بيت او وقع لهم ميراثا، خلاص، او اشتروا سياره مصر 25% او 75%، 20% او 80%، 50% و 50%، هنفترض انها سياره. بيقولوا انت تاخد المصعد الاماني ووجه السياره ناخد وقع الخلفي وشنطه السياره، امال ايه اللي بيحصل؟ ملك هذه العين على المشاع. اشتركوا في عماره، بيقول له انت الشقه الاولى والثانيه، ولا بيمتلك العماره كما هي على المشاع، ليك نسبه على المشاع، ماشي. هل يجوز الرهن بهذا المشاع؟ الاجابه نعم. طب ليه؟ لانه يمكن انتفاء الحق منه، يباع مصرف الحق، وهو هنا معين. نعم، هو في حكم المعين، لان من شروط الرهن يكون ايه؟ معين. من شروط الرهن ان هذا المرهون يكون معينا. طب المشاع معين ولا غير معين؟ نعم، هو كالمعين، لان الحق فيه كم؟ معروف محدد. واضح يا اخواني؟ يبقى هذا الشرط ايضا يعود لماذا؟ للمرهون. يعود لماذا يا اخواني؟ للمرهون. قال لانه يعني المشاع يجوز بيعه في محل الحق. المراد بمحل الحق يعني في صلب العقد، عندما يحق الحق. ثم ان رضي الشريك والمتهم بكونه في يد احدهم او غيرهما جاز. يعني ايه الكلام؟ الان ذهب لصاحب الدين وقال له انا ارهنك الدار، خذ يا عم العقد او المفتاح، لكن الدار ستكون في يدي، يبقى انت معاك الايه؟ العقد اللي تبيع بيه، لكن هتكون فين؟ في يدي. يجوز؟ نعم. جاء صاحب الدين قال بشرط ان تكون في يدي، جاز. جاءوا بثالث وقالوا هذا الرهن يكون في يد فلان امانه، جاز. يبقى الاحوال الثلاثه ايه؟ جاز. قال وان اختلفا، مين؟ ها؟ صاحب الدين اللي هو الراهن، اللي هو المتهم، والذي عليه الحق اللي هو مين؟ الراهن. اختلف هذا الرهن يكون بيد من؟ هذا يقول يكون في يدي، وهذا يقول يكون فين؟ في يدي. طب لماذا كل واحد منهم بيبدي؟ الرهن يقول انا اخشى ان تفرط فيهلك او يكذب، والثاني يقول هو في يدك فانا لا اضمن. قال وان اختلفا جعله حاكم بيد امين امانه، يبقى يجيب شخص ثالث ايه؟ يرى في يده امانه، او باجره، يعني ولو كان اخذه لهذا الرهن باجره. واضح؟ قال ويجوز رهن المبيع قبل قبضه، وهذه المساله المعروفه عند الحنابله في بيع المبيع اذا لم يكن موزونا ولا مكيلا ولا مجروعا ولا معدونا. في مساله النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تبع ما ليس عندك. كل ما ليس عندك هتحتمل كم معنى؟ اثنين. المعنى الاول ما لا تملك، المعنى الاول ما لا تملك، يعني الان لا يجوز لك ان تبيع ما لا تملكه. واحد جاء لك بيع لي سياره كذا، ما عندكش، حاضر 100,000 تملكها؟ اذا البيع باطل، لا تبع ما ليس عندك. طيب المعنى الثاني لا تبع ما ليس عندك، يعني ما ليس في يدك، يعني وان كنت تملكه، يعني وان كنت تملكه لكن ليس في يدك. هذا الذي لا تملكه وليس في يدك هينقسم لقسمين، هينقسم لكم قسم؟ قسمين. قسم ميؤوس منه ملكك، لكن ميؤوس منه ضائع مسلوب عليه يد ظالم، لا يجوز لك ان تبيعه. طب ليه؟ ليس في يدك. الثاني هو في ملكك لكنك لم تقم بقبضه، خلاص اشتريت من محل وسبت البضاعه عنده، او كم بيع سلم. النص يشمل هذا. الحنابلة يقول لا، هذا النص انما يرجع على اشياء، يرجع على المكيل والموزون والمزروع والمعدوم، ما ليس هكذا لا يرجع عليه. طب يعني عندك عربيه اشتريتها ولم تقبضها من المستورد مثلا، لكن هي في ملكك وليست في ملكك؟ في ملكك. تبيعها على قول احنا بلا ايه؟ يجوز. اذا كان يجوز في البيع فمن باب اولى فين؟ في الرهن. واضحه ولا لا؟ واضحه؟ هذا الذي يريده المصنف. اللي قلناه في باب البيع نقوله فين؟ في باب الرهن، لان بناء هذه المساله على هذه المساله. الشيخ سيدي انا حضرت معانا امبارح والاخوه سالوا ما معنى كلمه السلسله؟ كل السلسلة بناء مسألة على مسألة، فمسألة الرهن هنا مبنية على مسألة البيع اسمها السلسلة. بتعرف في علم الفقه بإيه يا إخواني؟ بالسلسلة، أحد أنواع الفقه العشرة. نعم. قال ويجوز رهن المبيع قبل قبضه غير النكيل والموزون والمزروع والمعدوم على ثمنه وغيره عند بائعه وغيره، لأنه يصح بيعه بخلاف المكيل ونحوه، فإنه لا يصح بيعه قبل قبضه، فكذلك رهن. يبقى مبنى المسألة على إيه؟ على هذا. طب لماذا؟ لأنه جاء في أول الباب قال يصح رهن ما يجوز بيعه. ها؟ هذا يجوز عنده بيع، البيع لما يجوز يجوز، إذن يصح رهن. احنا قلنا الجمهور، الجمهور على أنه لا يصح بيع ما ليس عندك، ما ليس في يدك. الحنابلة خصصوا بإيه؟ بهذه الأشياء. قالوا هذا في المكيل، في المزروع، في المعدود، في الموزون. طيب اللي بيخرج عن الكيل والوزن والزرع والعد، ما دمت تملك يجوز أن تبيع. ماشي؟ طيب هو وضع لك قاعدة في أول الباب، قال ما يصح بيعه يصح رهنه. طيب هذا عنده يصح البيع فيه ولا ما يصح؟ يبقى يصح رهنه ولا لا؟ هذا الذي يقوله الآن. يا اخواني هذه من الاشياء التي يخطئ فيها الاخوان، مساله المباع بيعا اجلا او بيعا مقسطا. البيع الاجل او المقسط، الاجل ده لم يدفع شيئا من الثمن قبل حلول الاجل. يعني مثلا نقول له اشتري منك الكتاب ده، قال له ماشي بكام؟ قال له ب100. هتدفع كام؟ قال مش دافع ولا مليم الا بعد شهرين. بمجرد ان يقبضه يجوز له ان يبيع، مع انه ما دفعش من ثمن كام شيئا ابدا، لان الاصل في الملك وان يكون في اليد. الثمن ده اصبح دين في الذمه، تحول خلاص الصفقه، صفقه البيع والشراء تمت. طيب المال الذي عليك ده شيء في الذمة، هذا شيء في الذمة، دين عليك. من باب أولى عقد التقسيط، قال له هتشتري الكتاب بكام؟ قال له ب100. هتدفع منه كام؟ قال له هدفع منه 25. في كل شهر سأدفع 10. هل يجوز لي أن أبيعه قبل أن أتم الثمن؟ قلنا العقد إيه؟ تم. من لحظة في أن تقبض جاز لك البيع. طيب المسألة المعروفة في بيع السيارات بخاصة وفي بيع الشقق، بيأتي في العقد يقول له ولا يجوز له الوقف أو الهدية وما شابهها، وبعضهم يقول ولا العطية ولا كذا ولا كذا ولا البيع حتى يتم سداد آخر قسط، ولا يكون البيع إلا بإذن كتابي من البائع. هل هذا صحيح؟ انتبه، الحنفية يجوزون رهن الشيء بثمنه. يعني إيه الكلام؟ يعني مثلا يقول له أنا بعت لك الكتاب ده ب100 جنيه وهو مرهون في ثمنه، معناها ان انا استرده وبيعه حتى ترد الثمن. استرداده للبيع زي كل رهن، هياخده منك لو باعه ب10 هياخد منك 90، لكن هو جعل الرهن ايه؟ في السلعه المباعة. هل هذا جائز؟ المجامع الفقهيه الان على القول بجوازه، الائمه الثلاثه لا يجيزونه، الشافعية والمالكية والحنابلة، لكن المجامع الفقهية على جوازه. المجامع الفقهية المقصود بها المجامع الفقهية الأربعة المعروفة، مجمع الفقه الإسلامية، مجمع الفقه الإسلامي، مجمع الاقتصاد الإسلامي، هيئة كبار العلماء في المملكة. هذه أربع مجامع يا إخواني كبيرة، وكلها يجوز مثل هذه الصورة، صورة السيارة والبيت اللي بيكون مثل هذا فيه يجوز أن تكون صورة رهن الشيء على ثمنه. لكن الألفاظ التي كتبوها تخرج عن هذا. لو قلنا العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني صح هذا العقد، واضح؟ ويكون هذا العقد عقد يا إخواني بيع ورهن للمبيع، واضح؟ يكون عقد بيع وعقد رهن للمبيع، يبقى مرهون للمبيع على ايه؟ على الثمن. صلاة. طيب هنقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم.